أكثر جمعنا فاض الفؤاد تحية ومحبة، والدمع شوقا والمشاعر والمنى. ماذا تركت من الفضائل في الدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا ورائدنا محمد عبد الله ورسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنتك، وأن يتوفانا على ملتك، وأن يحشرنا تحت لوائك وفي زمرتك، وأن يوردنا حوضك، وأن قينا من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا حبيب الله يا رسول الله. أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقاؤنا اليوم مع حبيبنا وطب قلوبنا وهادينا الهادي البشير محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف المقامات، كما قال رب العزة والجلال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا قول الله تبارك وتعالى، ليس هناك قول أحسن عند الله من الدعوة إليه سبحانه وتعالى وإلى دينه وإرشاد الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. يسعدني في الحلقة الثانية التي أسعد بها كثيرا أن أكون بين يدي فضيلة الشيخ الجليل الداعي الكبير شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي. مرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
أنا اسمح لي أن يعني أبوح السادة المشاهدين الإخوة والأخوات بترتيبنا في هذا اللقاء. يعني الحلقة السابقة ما كانش ترتيبنا أن احنا نتكلم عن رحلة الشيخ وحيد وجمعية أفاق والإخوة هناك في أفريقيا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان ترتيب فقهي، يعني كان هيكون الحوار عن مسائل يعني أخطاء في الطهارة والصلاة، كل هذا مهم طبعا، لكن ساقنا رب العزة والجلال أن نتحدث عن هذا الأمر ربما بلا ترتيب وبلا إرادتنا. ويعني استنبطت من قول الله تبارك وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه. فالله هو الذي يأذن فيما نتكلم وفيما يعني يكون الحوار سبحانه وتعالى حسب ما يريد. ولذلك أثرنا أن نكمل هذه الرحلة ونطل عليها إطلالة أوسع وأوضح من خلال يعني مشاهد وصور وفيديوهات ستكون معنا خلال في سياق هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. نتعرف على هذه الرحلة العجيبة في زمن الغربة وفي زمن يعني التكالب على الإسلام، ربما في بلاد الإسلام أكثر، لكن دعونا يعني نقتبس من هذا النور نور خطوات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في زمن تلاطمت فيه امواج الفتن بالمسلمين في كل مكان. برحب بفضيلتك مره اخرى.
اهلا وسهلا.
نستكمل ما سبق في ان احيانا يعاب على بعض الدعاء الى الله سبحانه وتعالى العشوائيه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وهذه تؤخر كثيرا من الثمرات وربما تحدث اضرار اكثر مما تؤتي ثمارا. لكن في رحلتكم لأفريقيا الدعوة إلى الله هنالك في هذه البلاد، بلاد العجائب وبلاد الفقر، البلاد المنسية يعني إن صح التعبير، أو القارة المنسية، هل وضعتم خطة للدعوة؟ بداية ما فكرتوا في الأمر، هل كان هناك خطة أم يعني توكلتم على الله وذهبتم هكذا بدون ترتيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أرحب بفضيلة الشيخ مصطفى الأزهري حفظه الله وبارك فيه، وجعل كلماتي هذه وجعل كلماته هذه مشعل ضوء في بيوت المسلمين. أسأل الله أن يرزقنا وإياه الصدق والإخلاص في القول والعمل. وأنتم أيها المشاهدون الكرام، أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يبارك فيكم. حقيقة هذا سؤال مهم جدا. إذا كان أهل الدنيا يضع خططا ودراسة جدوى لمشاريعهم الدنيوية، فنحن أهل الدعوة ينبغي أن نضع أيضا خططا. ومن هنا نحن حينما عرض علينا الذهاب إلى إفريقيا والدعوة إلى هناك، وهذه بالنسبة لنا دول لا نعرفها، بدأنا نتصل بجمعية هنا في مصر اسمها جمعية تبليغ الإسلام. هذه الجمعية حقيقة لها دور كبير جدا في الدعوة إلى الله، وهي في الحقيقة يكاد يكون جنود يكونون جنودا مجهولين
حقيقة. يعني احنا لا يسمع كثير من المسلمين جمعية تبليغ الإسلام في بلد الأزهر، يعني ينبغي أن يكون
جمعية تبليغ الإسلام هذه، يعني يكفي إخواننا المسلمين أنها تقوم بطبع كتب التعريف بالإسلام ب 120 لغة من لغات العالم.
120 لغة ما شاء الله.
وهذه الجمعية حقيقة بتوصل هذه الكتب مجانا إلى بلاد العالم، ويدعمها بتبرعات من هنا وهناك. فالحقيقة لما كلمناهم وكذا وقالوا لنا لهم دخول في هذه البلاد، فأعطونا فكرة عن دولة ملاوي ودولة موزمبيق. فعملنا أول شيء رحلات استكشافية، عملنا رحلات استكشافية لأربع دول.
يعني إيه استكشافية؟ يعني ذهبتم بلا دعوة؟
يعني تعرفنا على ناس هناك، ناس هناك في ناس مصريين عرب مقيمين هناك، وبدأنا ننزل عليهم ونعرف طبيعة الدعوة، ونقابل المنظمات الإسلامية العاملة في هذه الدول
ما شاء الله،
لكي نكتسب خبرتهم ونبدأ من حيث انتهوا.
نعم.
فكانت لنا زيارات لأربع دول: دولة ملاوي، دولة موزمبيق، دولة كينيا، دولة رواندا. هذه الدول الأربعة تمكننا من زيارتها. ثم بدأنا نحدد أيهما أسهل، والناس هناك أقرب والحكومة هناك متفاهمة، فوجدنا دولة ملاوي أسهل، فقلنا نبدأ بهذه الدولة ثم نرسل مجموعات إلى الدول الأخرى.
فكرة البداية بالسهل، لأن ده مخطط دعوي عشان الناس تستفيد منه.
أيوة.
البداية بالسهل هذا هل يعني له قصد، ولا يعني اعتبار أنكم جدد في
لا هذا أي إنسان عاقل يبدأ باليسير ولا يبدأ بالصعب. إذا كان أمامه ربحان متساويان، أحدهما يحصل عليه في يوم والآخر يحصل عليه في سنة، فبما يبدأ؟ يبدأ في الذي يحصل عليه
بالأقرب.
فوجدنا دولة ملاوي. دولة ملاوي لكي يعرف الإخواننا هي دولة في قلب أفريقيا، تحدها موزمبيق من جهتين وتنزانيا من جهة وأوغندا من الجهة الرابعة. هذه الدولة عبارة عن دولة عدد سكانها 15 مليون.
احنا قبل ما ندخل اسمح لي فضيلة الشيخ على يعني التعريف الجغرافي وعدد السكان بهذه الدولة، ده مدخل مهم جدا. اسمح لي ان يكون معانا على الهاتف الاستاذ مهندس محمد صابر، رئيس مجلس إدارة قناة أمجاد الفضائية. السلام عليكم يا باشمهندس محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا باشمهندس؟ الله يحفظك ويبارك فيك. أهلا وسهلا.
أنا أعزكم يا رب، وشكر الله لكم المجهود الرائع اللي بيتعمل في هذه القوافل، وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب العالمين. باشمهندس محمد الله يكرمك.
أنا شاكر جدا جدا باشمهندس، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما يبث في هذه القناة في موازين حسناتك، وأن يجعلها مش على خير وبركة وضوء في بلاد المسلمين في العالم الإسلامي كله. وحقيقة برنامج حكاية إسلام حينما أعيد مرة وأخرى، الناس يتصلون من دول كثيرة ويتبرعون لمشروع دعوة غير المسلمين في أفريقيا، فهذا حقيقة أعطاني دلالة على أن قناة أمجاد منتشرة في بلاد المسلمين. أسأل الله أن يبارك فيك، وأنا أقول هذا من إخلاص صاحبها، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في قناة أمجاد وفي حضرتك وفي كل القائمين على هذه القناة وفي كل القائمين على القنوات الإسلامية المباركة.
الله يعز حضرتك سيدنا، والله الخير كله من نية حضرتك الطيبة المباركة ومجهود حضرتك الرائع اللي استبذله من وقت ومجهود وأموال وكل شيء، والنتيجة بفضل الله عز وجل يعلم الخاطي والداني النتيجه مثمره جدا 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 بفضل الله عز وجل. وده مكرر ثاني والله نحترمه كذلك ونزكي حضرتك على الله ان بنيه حضرتك الطيبه وبالمجهود الرائع اللي حضرتك بتقدمه. حتى ان جالي احد الاخوه في اسكندريه وقابلني واداني مبلغ ان انا اوصله لحضرتك تبرع منه. المبلغ ده على ما اعتقد على يعني هو لسه بتقولي اول امس المبلغ ده حوالي 500 جنيه تقريبا حضرتك. ولكن الشاهد في الامر ان البرنامج مكتسب جدا جدا والنتيجه ملموسه جدا 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 بفضل الله عز وجل. حتى انها حركت القلوب والقلوب خرجت الايدي واتحطت في الجيوب وطلعت تشارك في هذا العمل الذي نسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب.
امين يا رب العالمين. ربنا يبارك. جزاك الله خيرا يا باشمهندس. الحقيقه يعني عشان نتكلم على يعني مؤسس وصاحب القناه هتبقى شهادتنا مجروحه لان احنا لكن بنقول لك ان احنا بنحبك في الله واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه القناه وكل ما يعني تخدم به دينك واسلامك والدعوه الى الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم يوم يقوم الناس لرب العالمين. جزاك الله خيرا يا باشمهندس. الله يكرمك.
جزاكم الله خير. ربنا يجعل في ميزان حسناتكم وهذه الوجوه المنيره وجه حضرتك كذلك وجه اخونا الفاضل الشيخ الطاهر الازهري.
الله يكرمك يا حضرتك. ربنا يبارك
فيك.
احبك الله الاحسن فيك واسال الله ان يبارك لنا فيك وانت مش محتاج نقول لك طلباتنا انت تلبي كل ما يخدم الدعوه الى الله. جزاك الله خيرا واحسن الله اليك.
شكرا. جزانا وياكم سيدنا. واحنا بنكتب بنحرك طلب كده على الهوا
مرنا
ان احنا حضرتك عارف ان احنا بنعمل برنامج جديد اللي هو امجادنا.
صحيح.
وطبعا امجادنا هي علمائنا.
نعم.
ولن يصح هذا البرنامج الا اذا كنت احد هذه الامجاد برنامج امجادنا على قناه امجاد.
انا وظيفتي ان انا اعدل الغطره للشيخ وحيد.
الله يكرمك.
البس المشايخ العبايات
كلنا يعني الاسلام. ربنا يبارك.
هذا دوري.
واحنا بنطلب من حضرتك ان امجادنا كل شخص هنسجل معه كل عالم من علمائنا هنسجل معاه الحلقات في بلدي في مسقط راسي. ولكن انا والاستاذ هاني بنستاذن حضرتك ان احنا الحلقه بتاعت حضرتك حضرتك يعني هنكون ضيوف سؤال على حضرتك انا والاستاذ هاني بنا وهتستضيفنا معاك في احدى هذه القوافل الدعويه دي ونيجي مع حضرتك هناك نشارك بمجهود بسيط جدا جدا مع حضرتك ونسجل الحلقه بتاعت جازونا هناك في هذه القافله.
ما شاء الله الافكار جميله ورائعه.
ما شاء الله.
ورحله حب اسال الله ان يبارك فيك يعني شوف الافكار
الطيبه. وممكن لو الشيخ مصطفى الازهري يسمح لنا يجي معانا
ده سعاده ان انا يعني الحقني بالصالحين اسال الله ان يجعلني في ركاب اهل الفضل واهل الخير. جزاك الله خير.
الله يشرف علينا ليس عليك سيدي.
الله يكرمك حبيبي. ربنا يكرمك يزيدك تواضع وبركه.
اشكرك. ومش حاطين عليكم اكثر من كده عشان عارف ان انا
ايه كده بس انا
هحاول اخف. ربنا يبارك فيك وانت بقى اعلامي بقى وعارف الموضوع. الله يكرمك يا باشمهندس. وياك حبيبي. الله يكرمك. الله يعزك. عليكم السلام. روح جميله باشمهندس محمد الحقيقه يعني بيدفعنا بالروح البسيطه التلقائيه روح الاخوه وروح الاخوه اللي هي ليس فيها تكلف ولا فيها يعني مسافات بينه وبين العلماء والدعاء وكل من يقول كلمة الحق. جزاه الله خيرا ويعني أرجو أن تدعو له دعوة.
أسأل الله عز وجل أن يملأ قلبه إيمانا وحكمة وأن يبارك له في أهله وماله وولده وأن يحيينا وإياه وإياك وجميع المستمعين والمشاهدين خدما لهذا الدين فهي اعظم وظيفه.
امين يا رب.
كما اشرت حضرتك.
هنضيف لي الاستاذ هاني البنا لان هو معاد الوقت.
الاستاذ هاني البنا اسال الله ان يحفظه وان يرعاه وينجيه من الحفر.
امين.
وان يبارك فيه وان يبارك في اهله وماله وولده ويرفع قدره في الدنيا والاخره.
امين يا رب العالمين. بارك الله فيك. في هذا السياق انتم يعني في الخطه اليوميه لسير القافله الدعويه بتتعرفوا زي ما حضرتك قلت رحلة استكشافية.
أيوة.
ودي مسألة مهمة تراها مهمة بعد ما دخلت في القصة دي وحققت نتائج رأيتم يعني فضل هذه الخطة ان احنا نضع خطة للدعوة الى الله ولا ننطلق عشوائيا يعني.
احسنت. هذه الخطة حينما درسنا وذهبنا إلى المنظمات الإسلامية في هذه الدول فكلمونا عن طبيعة الدعوة في هذه الدول وكيفية التعامل مع الناس، فانتقلنا إلى نقطة أخرى وهي دراسة نفسية المجتمع الذي سندوا إليه.
هذه نقطة ما نتعديش بقى منها. يعني إيه دراسة نفسية؟ لأن ده شيء أنا شغوف بيه جدا، البعد النفسي للمدعوين. دي قضية مهمة جدا لأن الطباع بتختلف والبيئة بتختلف والبلاد فبالتالي بتنعكس على نفسية القائمين. يعني إيه البعد النفسي؟ وهل كان معاكم مرشدين نفسيين أطباء؟
لا والله، نحن جلسنا ندرس هذه الأمور مع إخواننا وشوف طبيعة البلاد، كيف يتزوجون، كيف يأكلون، كيف يعيشون، كيف يتعامل بعضهم مع بعض،
عادات والتقاليد،
ما هي الطبقات الاجتماعية، العادات والتقاليد، كيفية استقبالهم للأغراب والأجانب عنهم باشمئزاز أم بتقبل، لكي نعرف كيف نتعامل مع هذه النفسية.
الشبهات المطروحة عليهم،
الشبهات المطروحة هذه أمرها بسيط جدا وفعلا
لكن بتتعرفوا عليها.
اتعرفنا عليها، تعرفنا عليها جدا، فتبين لنا ان الشعب ده شعب، مثلا شعب الملاوي اسهل فقلنا نبدأ به. شعب الملاوي ده عبارة عن ايه؟ قرى، كل قرية لها ملك، كل قرية لها ملك، والملك ليس بتعيين الحكومة وإنما بالوراثة، وراثة القبيلة. كل قرية لها ملك، وكل 10 قرى لهم جروب، جروب زي عندنا الوحدة المحلية. وكل 10 جروبات أو 12 جروب لهم تي ايه زي المركز عندنا. وكل مجموعة تيهات حوالي 40 تيه لهم دي سي محافظ. نفس التقسيم الموجود عندنا لكن بهذه الطريقة. طيب عندهم لما احنا ندخل اول ما رحنا وقالوا الدعوة والدعوة وكذا، نظرنا الى الخلل الموجود في الدعوة هناك. الدولة 15 مليون، نسبة المسلمين 20%، 15 منظمة إسلامية يعملون هناك،
15 منظمة
إسلامية تعمل هناك. زرنا
من دول عديدة يعني،
من دول إسلامية، منظمات هندية إسلامية، منظمات عربية، منظمات إسلامية تعمل هناك. زرنا هذه المنظمات ونظرنا إلى طبيعة عملها.
أنا بس عايز أسأل، هل كل هذه المنظمات تنتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولا فيها؟
أنا أبشرك، كل هذه المنظمات في دولة ملاوي بالذات تنتمي إلى أهل السنة والجماعة.
هذا مفضل،
ليس هناك منظمة حتى الآن فيما أعلم شيعية.
الحمد لله،
أبشرك. بعضها قد يكون فيه بعض التصوف، بعضها قد يكون فيه كذا، لكن كلها في الجملة تنتسب إلى أهل السنة والجماعة.
ممتاز.
يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأمهات المؤمنين طيب بدأنا ننظر المنظمات الإسلامية دي عاملة، فلا نريد أن نكرر العمل، نريد أن نتكامل معه. فدرسنا عملهم، وجدنا أعمالهم منحصرة في مساعدة المسلمين، قلة مسلمة، المسلمين والنصارى فقراء، مساعدة المسلمين والنهوض بهم، إما علميا أو دينيا أو توعويا أو ماديا أو كفالة أيتام المسلمين.
المسلمين المسلمين ولا من أسلموا يعني؟
المسلمين الموجودين، في 20% مسلمين. وبعض المنظمات ماذا تصنع؟ تعمل مركز أيتام وتأتي بمسلمين، وتأتي أيضا بأبناء نصارى ترعاهم وتعرض عليهم الإسلام فيسلام. حقيقة كان معنا أحد الإخوة قدرا كده، احنا ماشيين في 2 جالسين اللي احنا نزلنا عليهم هناك دعاه، برضو كانوا متخوفين، ما تدعوش الشرطة، الناس، الحكومة كده يعني.
ما الدعاة دول بينتموا لإحدى هذه المنظمات؟
الدعاة دول لا، الدعاة دول من تبليغ الإسلام يعملون هناك
أيضا،
من مصر يعملون هناك. فقالوا لنا هكذا، فقلنا ماشي، تعالوا للقرى التي احنا دعوناها، يعني القرية أسلمت وأسلم مثلا نصها ونصها باقي، وأقاموا فيها مدرسة وفيها مسجد، تعال نعمل عزومة لأهل القرية. فبيأتي أهل القرية
المسلمين والنصارى، ندعو النصارى يتغدوا جميعا وبعدين نبدأ نعرض عليهم الإسلام، يسلم منهم 10 20 30 لهم مناقشات معانا وكده. كانت دي الطريقة الأولى اللي بدأنا بها. في يوم من الأيام موزمبيق وملاو بجوار بعض،
نعم،
حصل بقى ضرب تغيير في اتجاهاتنا، أو ربنا سبحانه وتعالى وجهنا توجيه تاني خالص.
موزمبيق دي بالمناسبة بعض الناس يتندر عليها في المسلسلات والمسرحيات وفي النكت، يعني كأنها مش موجودة، دولة ما فيهاش مسلمين ولا تحتاج إلى دعوة، يقول لك أنت الكلام ده في موزمبيق. دي دولة حقيقية وأنتم ذهبتم
إلى دولة موزمبيق. جت دولة ملأ مرتين، دولة موزمبيق دولة برتغالية، دولة غنية، دولة لها شواطئ، لا دولة كانت البرتغال محتلها وفيها اللغة البرتغالية الآن موجودة والإنجليزية، وفيها تقدم في التطور. فنحن كنا سنذهب من ملاو إلى موزمبيق.
نعم.
في يوم لنا مركز هناك في موزمبيق دعوي، فنروح نريد أن نذهب نزوره. فكنا حوالي 5 دعاة. أحد الدعاة أخ من هنا، لا داعي لذكر اسمه ولا يحب ذكر اسمه، نحسبه من الصادفين المخلصين. هو أخ من رجال الأعمال وهو طالب علم ويحب الدعوة ومجتهد جدا،
ما شاء الله.
يعني درس الفقه حوالي 24 مرة، فقه من أول آخر في دورات. المهم احنا ماشيين، قال يا جماعة أنا لي وجهة نظر. قلنا ما هي؟ قال والله بدل ما نروح كلنا إلى موزمبيق ونرجع إلى الفندق في ملاوي هنرجع بالليل، طيب نقسم أنفسنا، جماعة يدعو في ملاوي جماعة يدعو في موزمبيق. فالإخوة قالوا لا، لا تتحرك في أي مكان، الشرطة وكذا، هو جريء يعني. قال نحن دعاة إلى الله وجند من جنود الله والله سيحفظنا. وإحنا بنقول للناس إيه؟ نحن نعرض على الإسلام، نريد أن يسلم فليسلم،
وإحنا جايين للجميع،
الشرطة والغير، وجايين نساعد الكل. المهم هذا الرجل قلنا له إذن ما عندنا سيارات تكفي، عندنا سيارتين وسنأخذهم ونروح موزمبيق. قال لا أريد سيارات، دعوني أنا سأستأجر عجلا دراجات
من ملاوي لموزمبيق.
لا هو سيدعو في ملاوي، سنخرج احنا لموزمبيق. كان في قصة اسلم في موزمبيق وقلب الكنيسة مسجدا، وذهبنا لزيارته وكذا يعني، وسجلت معاه فيديو وكذا، هنبقى نعرضه في الحلقات القادمة ان شاء الله. فقال خلاص، استئجار العجل الدراجات هناك غريب جدا، اذا استأجرت دراجة لا يتركك تركبها وتتعب نفسك، هو يركب يسوق بيك
يعني، الدراجة بسواقها يعني.
ايوه بسواقها. قال بس اعطوني 2 مترجمين، احنا ما اكثر مترجمين هناك، مترجم نديله 1000 كواشه في اليوم او 2000 كواشه، يعني حوالي 40 جنيه في اليوم، وبيمشي معنا طول اليوم، ترجم عربي واللغه المحليه
ما شاء الله
والانجليزي
يعني متوفرين. دي نقطه كنت عايز اسال حضرتك فيها، في صعوبه في الترجمه؟
لا لا
متوفرين،
مش اي صعوبه خالص بفضل الله تبارك وتعالى. المهم نحن ذهبنا لهذه البلاد وجينا في اخر النهار. انا كانت دي اول رحله ذهبناها، فكنت أنا أقيد وأكتب كل شيء، حتى أخرجت في كتاب اسمه رحلتي الأولى إلى ملاوي موزمبيق التي أسلم فيها 1000 شخص.
الله
أكبر. طبع
يعني.
طبع الكتاب ووزع وموجود في المكتبات يعني.
ما شاء الله.
في دار ابن رجب. المهم فقلت المترجم افهم كل شيء وسوف نأتي، وبعد صلاة الفجر ثاني يوم تحكي لي أمس ما الذي حدث فيه لكي أسجله وأكتبه. ذهبنا والتقينا بالقس الذي أسلم، والتقينا بالناس هناك، واجتمع مسلمون ومجموعة من النصارى، 4 قرى، وجاء نصارى وأسلموا وكذا، ورجعنا متأخرين جدا طبعا، بنمشي بين الغابات والأشياء ونرجع.
حوار اللي دار بينك وبين هذا القس يعني؟
لا ده قصة تانية هنبقى أذكرها لحضرتك، لأنها
أنا شغوف، لأن
موقف طريف،
رحلة العجائب يعني مليئة بالخيرات يعني.
له موقف طريف وكيفية إسلامه كانت عجيبة. فالمهم رجعنا، فسألت احكي لي ماذا حدث عشان تعرف التحول الذي حدث. كنا هنروح نعمل مسجد ونجيب ناس فيه ونجلس ولا نتحرك خارج المسجد، خارج المركز الإسلامي. كيف تحركنا وما هو الدافع؟ نمشي في الشارع نروح القرى ازاي؟ الذي حدث ان هذا الرجل قال، هذا الرجل شيخ احمد عجيب، هذا المترجم يقول لي. يوم خرجنا انطلق وحده بقى، لا احد يقول له شرطه ولا كذا، الاخوه ماشيين معانا هم اللي بيعطونا خطوط سير وننضبط. هو انطلق، قال خرج من الفندق بعد الفجر، نحن نخرج بعد الفجر ومشينا، وهو خرج من الى الفندق واخذ 2 مترجمين وذهب الى السوق. قال تعالوا تعالوا تعالوا، بلغته براني 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 وبدأ يقول للمترجم الناس هناك اللي بيساعدنا على الدعوة أنه يحب العربي إذا رأاه يريد أن يسمع منه شيء
مجرد الرؤية
رؤية العربي كذا حاجة لا سيما إذا كان يلبس ثوبا وغطرة وطاقية وبيضة ينظرون إليه أنا حتى النصارى امرأة تخرج تقول خرج المسيح خرج المسيح أبيض ولابس ثوب أبيض وكذا فالمهم اجتمع حوله جلس يكلم عن الجنة والنار وإلى آخره
اجتمع له الناس
اجتمع الناس حواليه ماذا يقول وبدأ الناس تجتمع بدأ يتكلم والمترجم يترجم أسلم 69 واحد
الله أكبر الله
كانت أمر 69 واحد احنا نجيبه في أسبوع
انتوا احساسكم ايه يعني هذا الداعية شارد اللي خارج برة السرب لكن بيجيب من نتائج أخرى
ربما نحن ما نعرف لا ندري ما الذي يصنع حتى قلنا له الشرطة قال لو خلصنا الشرطة سيبوني أنا ربنا سبحانه وتعالى وهو رأى بعض الرؤى والأشياء دي فربنا حفظه يعني
ما شاء الله
فالمهم قلنا له خلاص وذهبنا وقلنا خليه خبط المهم بورك له 69 أسلموا قال للمترجم الآخر علمهم الوضوء والصلاة عن الإسلام بدأ المترجم علمهم الوضوء والصلاة ثم خرج يستأجر دراجات جاء كل الدراجات تريد أن تستأجر رجل عربي عربي ده معه فلوس رجل كذا زي ما عندنا كده راجل مستثمر او كذا اجتمع قال لهم قبل ان استاجر سيارة هل فيكم مسلم قالوا لا عرض عليهم الاسلام اسلموا كله
الله
بعد جدال طبعا ونقاش وكلام من هذا اسلموا خلاص استاجر ثلاث دراجات هو دراجه ودراجتين للمترجمين وبدا يمشي كل ما يجد مجموعه يقف يكلمهم يسلم ربعهم نصفهم مجموعه يسلم ربعهم ما يسلموش وهكذا اعداد احصاها الولد احصاها المترجم قلت له احصي كل شيء دخل عدة قرى حتى تعب من العجل ويطلعوا وينزلوا من الجبال وكذا لكن الجبال خضرة وشكلها جميل ومنظر رائع قال العجل ارجع شاور للسيارة ركبوا السيارة ميكروباص قال المترجم قف اعرض على أهل الميكروباص الإسلام عرض عليهم الإسلام المترجم يقول لي تتصور يا شيخ لقد أسلموا جميعا حتى قائد المركبة
ما شاء الله
ما هذا ما هذا المهم ونزلوا بعد ما اسلموا خلاص مهمتهم نزل هو لا يدري اين يذهب وركب معاه ويا ماشيه
سبحان الله
نزل وجدوا كمين شرطه انتم معاكم الاقامات قال اقامتي تعالوا الى كمين الشرطه راح الى كمين نحن اخوانكم من العرب وجئنا لزيارتكم اهلا وسهلا هم يبتسمون كده وناس متواضعين اتعرفون شيئا عن الاسلام لا الا تريدون ان تعرفوا شيئا نعم نريدنا حكى لهم عن الاسلام دين كبير وعجيب الا تريدون ان تدخلوا فيه نعم أسلم كمين الشرطة كله على إيدي ورجع بنفس الطريقة يوم كامل حسبنا له في هذا اليوم أسلم على إيديه 366 شخص
في يوم واحد
في يوم واحد
بعدد أيام السنة
نحن
أكثر
ما كنا نتصور بدأنا نفكر قلنا ليه نروح المراكز الإسلامية فقط احنا نمشي في الشوارع ونتكلم مع الناس الشرطة ما عندها مانع الكل فبدأنا نغير الخطة زي ما حضرتك قلت ربنا وجهنا الى طريق اخر
يعني نعتبر ان هذا الاخ الكريم اسال الله ان يتقبل منه يعني بوصله جديده لحركتكم في الدعوه ما كانش معمول حسابها
ابدا
مخطط يعني
لا 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 كنا نروح قريه قريتين ونستقر عليهم لا بدانا نقول خلاص عملنا خطه لرحله جديده
الرحله ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له وانطلق بقى وجابكم ورايا
اه والله يا رجل موفق بفضل الله
احنا هل هذا الرجل يعني ان شاء الله يكون في مصر فرصه نستضيفه مع فضيلتك ولا
والله اذا وافق على كل حال احنا هنشوفه دلوقتي هو جالس معانا
طيب
في الخطه الدعويه اليوميه احنا كل يوم بنقعد الصبح ونجهز الخطه الدعويه الاخوه بيرتبوا لنا خط سير فممكن نشوف
طب نشوف الفيديو ده نشوف الفيديو الخطه اليوميه للقافله الدعويه في بلاد افريقيا
اللي هو الفيديو الاول
ونرجع لحضرتك
في حضرة المختار طاب لقاؤنا
الوفد الكريم أنا أشكركم جميعا على أنكم تركتم بيوتكم وأهليكم وأولادكم وهاجرتم إلى هذه الأماكن تدعون إلى الله جل وعلا فأسأل الله أن يجعل خطواتكم هذه في موازين حسناتكم وأنتم بسعيكم إلى هذه الأماكن لا تريدون جزاء ولا شكورا لا تريدون تجارة في الدنيا ولا مالا ولا مناصب إنما تريدون تبليغ الإسلام إلى غير المسلمين تذكروننا برسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق، تذكروننا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يتركون بيوتهم ويخرجون داعين إلى الله جل وعلا، فيفتح الله بهم القلوب وينير بهم الأراضي والبيوت والأماكن حتى امتلأت الدنيا إسلاما ونورا بنور هؤلاء الصحابة الكرام. فأنتم يا أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لكم، هذه الأرض ستشهد لكم يوم القيامة أنكم جئتم إليها تدعون إلى الله جل وعلا، ومواقف أقدامكم فتنطق يوم القيامة أن أقدامكم وطأت هذه البلاد تدعون إلى الله تبارك وتعالى، وتأخذون بيد الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإسلام. فهنيئا لكم، رزقني الله وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأصفقكم وشرح لكم الصدور وأنار بكم القلوب، وأسأل الله أن يزيدني وإياكم تقوى وورعا وقربا من الله جل وعلا، وأن يتوج أعمالنا كلها بالصدق والإخلاص له وحده. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم اجعل أعمالنا هذه خالصة لوجهك الكريم، إننا لم نقدم شيئا، وإنما أنت الذي حملتنا، وأنت الذي أعطيتنا المال، وأنت الذي رزقتنا الصحة، وأنت الذي هديتنا إلى هذه البلاد، فلك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. ونحن يا رب نعاهدك ما دامت فينا قوة وما دامت أعمارنا ممدودة أننا إن شاء الله تعالى نستمر في دعوتنا إليك وإلى دينك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فاللهم وفقنا وسددنا وثبتنا وأعننا على الوفاء بهذا الوعد معك يا ربنا. أرواحنا ملك لك، وأوقاتنا ملك لك، وأموالنا ملك لك، وحياتنا ملك لك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبقت إليك صلاتنا وسلامنا يا سيدي والأحبة.
زي ما شفنا يعني هذه كلمات يعني فيها يعني تفويض إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني لا حول ولا قوة إلا بالله في حركتنا وسكنتنا. لكن شيخ وحيد، الحقيقة شعور الإخوة أول ما نزلوا في هذه الرحلة وبعد هذه الجلسة وهذا الكلام الطيب، هل كان له أثر في هذه الانطلاقة من بدايتها؟
نعم والله، حياة إيمانية. يعني هذه الجلسة بعد صلاة الفجر وجلسنا والشمس أشرقت ونحن جالسين
ما شاء الله،
فكان منظر جميل. وفي الصباح الباكر والأخ المسؤول معه الورقة يقسمنا، الداعية الفلاني مع 2 مترجمين وسيارة سيخرج القرية الفلانية والفلانية والفلانية، وهذه القرية الأولى عدد سكانها 200 فيها 10 مسلمين والباقي نصارى، والقرية الثانية والثالثة، يعطي خطة كاملة بكل قرية سيذهبها، واخذ معلومات كاملة عن كل قرية سيدخل إليها
ما شاء الله،
وأعطى القرى علم بأننا سنذهب إليه، والأخ الثاني والثالث والدعاء داعية داعية، فكان بيوزع علينا. وأنا بشكرهم، لأن اللي حضرتك شايفهم جالسين معنا دول معظمهم رجال أعمال
ما شاء الله،
ناس مطرفين، ناس عندهم مال، والبيت اللي كنا ساكنين فيه لا كهرباء فيه ولا ماء، وجلسين وفرحانين ومبسوطين وسعداء. حتى جينا نفطر ما فيش خبز ولا رز، فكنا اقترحنا ان احنا نسلق بيض ونسلق بطاطس ونغمس البيض بالبطاطس، وكان فطار جميل، وبنضحك وفرحانين ومبسوطين. ونخرج قد لا نتغدى، لكن لذة الدعوة وحلاوة الدعوة، انستنا الطعام انستنا الشراب، سعادة ما بعدها سعادة. اكرمك الله، كنا نقضي الحاجة نطلع برا نقضي الحاجة او في حمامات كده بدائية جدا. الناس اللي معايا دول رجال أعمال، ناس أصحاب مصانع، ناس شغالة في الملايين والمليارات، إذ كيف ترك هذا الترف وجاء إلى هذا إلى هذه القارة وهذه الأدغال ويعيش معنا أسبوع أو 10 أيام بهذه الطريقة الفقيرة ويتحمل كل هذا؟ لا يريد منصبا ولا مالا ولا مكسبا ولا ربحا في تجارة، إنما يريد رضا الله سبحانه وتعالى ونشر دعوة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام شيء أنت نفسك تتأثر. هؤلاء الناس آثروا الدنيا على الآخرة. نحن رأينا بأعيننا الذين آثروا عفوا الآخرة على الدنيا آثروا الآخرة على الدنيا فعلا. فأنا صراحة كنت أحكي حالهم. يجلس بجواري هنا رجل أعمال ورجل آخر راح يبني مصنع هناك ويقول هذا المصنع للمسلمين الجدد وكل دخله لله.
الله
لله. والآخر بنى حوالي 15 مسجد ويريد أن يبني كمان 55 مسجدا لحسابه الخاص.
احنا كنا بنقرأ هذا الكلام فقط عن جيل الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بكر الذي يعني أنفق ما أنفق في سبيل الله ونصرة الدين, وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كيف كان, وتظل هذه كلمات في الخطب فوق المنابر فقط أو في بطون الكتب. لكن يكون رجل أعمال أو أحد من المترفين فعلا يكسر هذه العادة وينزل على الأرض ويعيش بلا ماء وبلا كهرباء ومثل هذه, أكيد أكيد ده بيجدد عهد الصحابة ويستجلب إن شاء الله رضا الله تبارك وتعالى في هذا العصر اللي احنا أصبحنا أسرى البيوت وأسرى الأسرة وأسرى السيارات. فلما بنكسر هذه العادات بهذا المستوى يعني الرجال أعمال وكل شيء متحقق أكيد بتقوي إرادة الإنسان وبتهون عليه الدنيا وبيقدر بعد كده يسيطر على كل شيء
طبعا. ولذلك أثرها بيكون عجيب زي ما حضرتك قلت فعلا. إذا كان العمل لله خالصا ليس لأحد فيه شيئا عمل العجائب.
الله
العجائب والله والغرائب حقيقة أمور عجيبة. يعني أنا هناك رأيت مع الناس دي مع إخواننا الدعاء وإخواننا رجال الأعمال اللي بيأتوا معنا بنسافر كل شهرين كل شهرين نسافر 10-15 يوم نفتح عدة قرى وبعدين نجيب دعاء يقيمون هناك يثبتون هذا العمل دائما مستمرين
متابعة
دعاء يأخذون مرتبات ويعيشون منها ويجلسون يتابعون هذه الأشياء. لكن يعني حضرتك كنت سألتني سؤال في الخطة الدعوية وليه اخترته كده. الحقيقة لما رحنا دولة ملاوي وكان معانا مجموعة من الدعاء كان مع فضل الشيخ نشأت رحمه حفظه الله ورفع قدره ومجموعة من الدعاء ورجال الأعمال نزلنا الفندق بعد التين ثلاثة من الدعوة كده أنا رأيت رؤية
بشرنا
رأيت رؤية عجيبة حقيقة. رأيت كأننا في مول تجاري كبير ناس طلعوا ناس دخلوا ناس كده وسلالم طالع وسلالم تعرف المولات التجارية اللي فيها أدوار وأشياء الواسعة الكبيرة وهناك سلم كبير عريض ناس نزلوا وناس طلع أنا طالع وقابلتني امرأة طويلة جدا
على عكس نساء البشر يعني
امرأة طويل أنوى وتلبس نقابا وحجابا أبيض طويلة ولبس أبيض كده ومعها امرأة مثلها لكن أقل في الطول لبس برضو خمار نقاب كامل أبيض كأنها خادمة لها ومعها واحد كأنه كاتبها والمرأة دي كأنها امرأة مشهورة ولبس شيء كده كأنه شهر زاد أو شهر يار أو يعني رمز لامرأة مشهورة. أنا طالع على السلم وهي نزلة على السلم فلما جيت قبلها كده بالضبط وضعت يدها على رأسي وقالت أريد أن أرجع إلى الله أريد أن أرجع إلى الله أريد أن أرجع إلى الله ثلاث مرات.
الله أكبر.
أنا ابتسمت وطلعت كم درجة قلت لها طيب تعالي وراي الأمر بسيط فجاءت طلعنا كراسي مكتب جلست ومعي اثنين من الإخوة أو ثلاثة فلما قلت لها الأمر بسيط جدا اكتبي المحافظة على الصلاة في وقتها.
الله أكبر.
فجاءت تكتب ما استطعت أن تكتب قالت أنت تعرف أن الكتابة أخذت مني كاتبي أحمد اكتب يا أحمد كأنه كاتبها. فأخ أحد الأخوة قال أنا أكتب لا قلت له لا اترك أحمد يكتب لها فهي تعرف قراءة خطه، فكتب لها. الأخ ده اللي فتح لنا الطرق ده اسمه أحمد،
الأخ اللي هو
الأخ الداعية اللي معنا ده على فكرة اسمه أحمد، يعني بعض الناس فسروها بأن الخطة اللي رسمها لنا أحمد هنمشي عليها ومشينا عليها فعلا في فتح القرى والكلام ده. في تفسير الرؤى جلست أدل طبعا إخواننا، أنا ليس لي في تفسير الرؤى شيء يعني، لكن قالوا أن دولة ملاوي كان نسبة المسلمين فيها 60%، ولما دخل الاستعمار قديما عمل مدارس قبل أن تعرف المدارس، واشترط من يدخل في المدارس يغير اسمه ويتنصر.
الله أكبر.
فنزلت نسبة المسلمين من 60% ل 20%، وال 20% دول امتنعوا يودوا أولادهم المدارس فظلوا على الجهل وقلة العلم، والآخرين أخذوا المناصب وتعلموا وكذا، وبعضهم دخل وغير اسمه وظل على الإسلام، أطفال درسوا لهم النصارى والكاثوليكية والأشياء، فناس تنصرت. فكأن كلمة أريد أن أرجع إلى الله دي، يعني ناس فسروا لي الشيء المشهور ده بدولة.
الله أكبر. المرأة الطويلة دي كأنها
يعني كناية أو رمز لدولة معينة وتريد أن ترجع إلى الله.
لعلها أفريقيا كلها إن شاء الله.
الله أعلم. لعلها أفريقيا
هي أطول يعني وأكبر
مثلا يعني
إن شاء الله.
فأقول لحضرتك بدأنا حياتنا هناك، ربنا سبحانه وتعالى كان يرينا العجائب، يعني نذهب إلى أماكن يقولون هذا الملك متعصب جدا ولا يدخل أحد عليه، فنقول طب اثنين ثلاثة يعملون زيارة وبعدين نشوف، لو فتح لنا القرية لا تستطيع أن تدخل القرية إلا بإذن الملك، ملك القرية
هناك القانون كده
هناك كده. وللطرفة أيضا كمان أنا أسأل إخوان المشاهدين سؤال، المملكة بالوراثة تتصور إذا مات الملك من يرثه؟ توقع كده هناك من يرث؟
أولاده مثلا؟
لا، حاجة عجيبة أول مرة أشوفها في حياتي. يرث ابنه؟ لا. يرث أخوه؟ لا. يرث من؟ ابن أخته.
ابن أخته؟
ابن أخته. فإن الابن الكبير لأختي سواء ابن أو بنت، فيه ملك فيه ملكة، سواء ابن أو بنت. طبعا ده قانون قبلي عايشين عليه، وهناك الملك، يعني كثير من القرى ليس فيها لا بطاقات ولا كلام، من الملك يكتب بس هذا نعرفه من قريتنا كذا، ويوقع الورقة دي عندهم في الوزارات والسفارات وتمشي.
طرف رسمي يعني. عجيب
يعني. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا هناك لقاءات مع الناس، لقاءات عجيبة. حضرتك ممكن تشوف اللقاء الثاني واحنا بنلتقي مع قرية من القرى وتشوف طريقة دعوتنا لهم.
دي الخطوة الثانية في مخطط الدعوة، كيفية الدعوة إلى الله في هذه القرى. نشوف الفيديو الثاني ونرجع مع شيخنا الشيخ وحيد.
في حضرة المختار طاب لقاؤنا.
نحن الآن في قرية بوندي من دولة ملاوي، وهذه القرية كان بها قرية مسلمة وبها مجموعة من النصارى، ولما وصل إخواننا إلى هذه القرية ودعوهم إلى الإسلام أسلم كم واحد المرة؟ أسلم ثلث القرية 71، وكان بقي مجموعة حوالي 6 أو 7، فأرادوا اليوم إن شاء الله أن يسلموا، فجمعناهم الجميع مع بعض ليسلم إن شاء الله ممن حضر في هذه الزيارة، فهم الآن سوف يعلنون إسلامهم وينطقون بالشهادة بعدما سمعوا الكلام عن الإسلام، دين الرحمة، دين العدل، دين المساواة. كلهم ارفعوا ايديكم ويقولون خلفي باللغة العربية، باللغة الملاوية اولا ثم بالعربية. وارفعوا اصواتكم. اشهد ألا إله
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. يقولون خلفي بالعربية. أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
سبقت إليك صلاتنا وسلامنا يا سيدي تناول الأحبة.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نقولها في الأذان 5 مرات في اليوم والليلة، ونقولها كثيرا في بلادنا المسلمة وبلادنا العربية، وربما تقولها الألسن والقلوب لا تشعر بنبضها، لكن مع هذه الصيحة في هذه البلاد المسلمون يدخلون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يكون لها مذاق آخر وطعم آخر. شيخ وحيد، أنت الذي رددت الشهادتين وهم ردوا عليك، دائما أتوقف عند شعورك في هذه اللحظة.
الحقيقة حينما تشعر بأن إنسانا بدأ ينطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأول مرة في حياته، وقد يكون عمره 40 أو 50 أو أكثر أو أقل، تشعر بأنه يولد من جديد، وتشعر كما أشرت حضرتك بأن الشهادة لها طعم ومذاق آخر يختلف عما نتذوقه في بلادنا. لقد تكررت كثيرا، لكن هناك تنطق لأول مرة على هذا المكان ومن لسان إنسان وبعد اقتناع، ثم بعد ما ينتهي من نطقها أنت توقن أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه.
الله أكبر.
هذه الشهادة فعلا أمرها عجيب وغريب، حتى أنك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والله وقفنا مرة أمام سوبر ماركت نشتري حلوى لكي نوزع هدايا على الأطفال ونحن نمشي الصباح الباكر، فوجدنا رجلا كبيرا يشحت من الناس ومعاق وعجوز في السن، ونحن جالسين سيارة لولد كروزر كبيرة عشان الجبال وكذا، بسرعة بسرعة اشتروا الكراتين حلوة. احد الدعاء معانا قال لي دقيقة واحدة، قلت له خير، هذا الرجل المسكين سيموت على الكفر والشرك، دعني اكلمه لعله ينطق بها. فنزل وكلم الرجل مع المترجم، الرجل اقتنع بالاسلام واسلم وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهو ينطق بها. انا اقول سبحان من جاء بنا 10 ساعات في الطائرة لننزل هذه البلاد، ومن جاء بنا إلى هذا السوبر ماركت لنلتقي بهذا الرجل ليخرج من الظلمات إلى النور،
ربما بعد 70 سنة سنه مثلا أو 60 أو
كبير جدا. فسبحان ربي العظيم، بل سبحان من جعلنا نجمع التبرعات ونذهب إلى هذه البلاد فنساعدهم ونبني لهم المساجد وننشئ لهم المدارس خادما لهم. يعني ربنا سخرني خدام للناس دي وبحب وشغف ورضا يعني واشتياق الى هذا العمل.
احنا بس بننوه ان ارقام التواصل مع جمعية افاق للدعوة الى الله، اللي عايز يعني يجاهد، مش عايز اقول يتبرع، عايز اقول يجاهد بالمال كما عبر القرآن الكريم موجود على الشاشة الان. شيخنا شيخ وحيد، الحقيقة يعني في شبهة عايز اقولها الحقيقة، يعني ربما بعض الناس يقولون انتم ماذا تفعلون ايها الدعاة اكثر مما يفعله النصارى، انهم يشترون زمم الناس بالمال وبالتبرعات وبحفر الابار، لان دي منطقة بلاد فقيرة، ف يعني تطيع لانها شافت ميه وشافت تبرع وشافت اللي بيشتري. هذه شبهه مطروحه.
نعم.
فعايزين يعني نحللها ونقف عندها يعني.
ده سؤال جميل جدا ورائع. بعض الناس يظن ان هؤلاء القوم يدخلون في الاسلام طمعا في المال او المساعدات او حفر الابار او نحو ذلك. اولا نحن لا ننكر ان بعضهم قد يدخل من اجل هذا، ونحن نقول يشرع لنا تأليف قلوب غير المسلم الدخول في الإسلام حتى من الزكاة، فعندنا سهم اسم مؤلفة قلوبهم لأنه لا يعرف شيئا عن الإسلام، فبيدخل في البداية بعد كده يصلي ويصوم وكذا. فكما دخل حكيم بن حزام لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 50 ناقة وأعطيه 100 ناقة دخل طمعا في النوق، بعد ذلك كان يعطى العطاء من عمر فيرفضه ويقول لا لقد استقر الإسلام في قلبي.
الله أكبر. فهذا لا يشك. أنت حكيت لنا على الرجل الذي تبرع بحذائه.
أيوة.
أسلم ثم لما جاء وقته
بدأ يتبرع ويعطي. لا أنا أقول لك حقيقة قد يكون هناك بعض الناس يدخلون في الأول بهذه الطريقة. لكن أنا أقول لك غالبية هؤلاء القوم يدخلون بسبب اقتناعه، وإلا فبعضهم لا يقتنع لن يدخل. اثنين، أن دخل معنا بعض القساوسة في الإسلام. هذا القس راتبه عالي، يوم ما يدخل في الإسلام يترك الكنيسة، نحن لا نعطيه راتب، فلماذا يفقد راتبه ويدخل في الإسلام إذا كان طمعا في المال؟ ده سيفقد المال.
سيفقد المال.
سيفقد المال.
يعني داخل إلى طريق فيه مشقة وفيه بذل يعني.
أيوة. وترك الوظيفة ليدخل في الإسلام. فلا يمكن أن يقال بأن هؤلاء القساوسة عنه دخل معنا حتى الآن اللي أحصنهم خلال السنة. نحن مؤسسة بادئة عمرنا سنة فقط، سنة واحدة 12 شهر، في خلال هذه السنة دخل معنا 60 قسيس في الإسلام.
ما شاء الله.
60 قسيسا في الإسلام تركوا ماله. طيب الملوك، ملوك القرى يدخلوا في الإسلام ليه؟ هذا الملك ماذا يريد؟
ده هو ملك يعني ويسمع له ويطاع.
يعني ماذا يريد؟ فأنا أقول نعم قد يكون هناك بعض الناس يرجون ذلك، لكن حقيقة كثير من الناس يدخل في الإسلام لقيم الإسلام ومبادئ الإسلام. ولماذا؟ يعني أنت لو قارنت بالنفسية الأفريقي ونفسية الأوروبي تجد صعوبة في دعوة الأوروبيين إلى الإسلام. لماذا؟ ليس من أجل الفقر والغنى، لا، لأن الأوروبي عنده نت وعنده كمبيوتر وعنده وسائل غذت مخه بشبهات عن الإسلام،
في مقاومة للإسلام ولدعوة الإسلام.
أيوة. مقاومة شديدة جدا. لكن هؤلاء
مع ذلك نسبة، بنقرأ نسب حقيقية لنسبة الدخول في الإسلام في أوروبا نفسها.
نعم.
نسبة كبيرة جدا يعني. اسمح لي الشيخ، يعني احنا الشاي برد يعني، ناخد فصل سريع ونرجع تاني مع هذه الرحلة الماتعة وشيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي ورحلته إلى أفريقيا في الدعوة إلى الله.
سبقت إليك صلاتنا وسلامنا يا سيدي أنا والأحبة من
حقيقة مش عارف يعني أملك مشاعري يعني أمام يعني هذا الأمل، ومش عايز أقول هذا الشعاع، لكن هذه الشمس المشرقة على بلاد افريقيا بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وبتجدد في القلب معنى جديد لقول الله تبارك وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. فهي رحلة الحسن والاحسان والخير كله، الدعوة الى الله سبحانه وتعالى مش بس بتتوقفوا عند الدعوة والفرحة بمن يسلم، لكن رحلة التعليم، تعليم هؤلاء الناس، ما هي المشاق والصعوبات او يعني طريقة التعليم حتى لما تتركوا المسلم ده خلاص تطمئنوا انه يعني دخل بحق وعرف معنى الصلاة والاحكام.
هذا سؤال جميل جدا، وهي ما بنسميه عندنا مرحلة التثبيت، تثبيت المسلم على الاسلام.
نعم.
قرية اسلم بعضها، اسلم نصفها، ماذا نصنع فيها؟ نبني فيها مسجدا، ننشئ فيها مدرسة، نأتي بمدرس محلي يسكن فيها نعطيه راتب مجزي يسكن، فهو يبدأ يعلم الناس. طبعا عندنا حاجز اللغة، الناس يتعلمون الفاتحة بالعربية وهو أول مرة في حياته ينطق العربية، صعبة جدا. يتعلمون التحيات، يتعلمون الصلاة، يتعلمون الوضوء، هذه الأشياء يتعلمونها. لكن في نقطة مهمة جدا، وهي ان رغم انهم قلة الا ان فيهم من المسلمين دعاة يحبون الدعوة
منهم نفسه.
منهم يعني هناك منطقة قالوا فيه هناك شيخ اسمه الشيخ يوسف، هذا الرجل يجمع ابناء القرية بعد المدارس، ليس عنده بيت، البيوت كما تعرف صغيرة جدا، الغرفة متر في مترين متر في مترين، يعني عنده كل واحد ثلاث غرف اربع غرف متر في مترين، لو جاله ضيف بيقعده قدام البيت بيعمل كده خشب يقعده عليه، فده عاوز يعمل يعلم ابناء المسلمين. ابناء المسلمين القرية دي فيها خمسة وهذه فيها ستة وهذه فيها اربعة، ففي الملعب الرياضي بيجمعهم كل يوم العصر في مدرسة، والمدرسة دي عجيبة جدا، هم سماها المدرسة الصخرية، كانوا يجلسون على صخور كده، اسمه الشيخ يوسف يعلمهم لله، يحفظهم الفاتحة، يحفظهم قصار الصور، يعلمهم الوضوء الصلاة. هذا الرجل ذهبنا لزيارته في مدرسته اللي هو فتحها، مدرسة يعني ايه، يعني شوية صخور محطوطة في ملعب رياضي يشتمل أولاد فيها كل يوم العصر ويعلمهم أطفال وبنات. فممكن نشوف الفيديو بتاع الشيخ يوسف.
طب نشوف الشيخ يوسف ونرجع تاني لحضرتك.
مختار طاب لقاؤنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن جئنا من أماكن بعيدة لنزوركم لأننا نحبكم. وجئنا لنساعدكم ونعاونكم.
Tabiraso mzanga na mavuto anu ena njiena nchonika choti mwina chikutendi zeni.
Wanataawan maakum ala hali mashakilikum.
Nipo mene apadokozera kuti akuna ayangane mavuto ena njiena nchonika choti akutendi zeni.
Fanahnu ka muslimin nuhibukum.
Asilamu sima kukondani.
Nuhibukum laannakum ikhwanuna almuslimin.
Sima kukondani sipo jone na kuti inuwa ndinu abale hati.
نتمنى لكم الخير والسعادة دائما. لكن قبل أن أبدأ أسأل، هل هنا أحد حضر من النصارى معنا حتى نكرمه؟ نريد احدا من النصارى نكرمه، لو أحد من غير مسلم نكرمه، لأن الإسلام أمرنا بالمحبة للجميع. كل مسلم النصراني يرفع يده. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، فكل القرية مسلمة بفضل الله تبارك، أو كل ثلاث قرى هذه التي الشيخ يوسف يعلمهم ويحفظهم جزاه الله خيرا. أنا أسألكم أيها المسلمون وأنتم تجيبون، الظهر كم ركعة؟ أحسنتم، هذه إجابة صحيحة. الصبح كم ركعة؟
سبقت إليك صلاتنا وسلامنا يا سيدي أنا والأحبة من هنا.
الشيخ يوسف يقيم الحجة على كثير منا، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يهيئنا للدعوة إليه ونتقبل ذلك يا رب العالمين ورزقنا الإخلاص. رحلة حفر الآبار ودي محطة مهمة جدا في رحلتكم للدعوة لله في هذه البلاد وهذه الأماكن. لكن أنا في سؤال بسأله، المرأة الأفريقية التي تسلم والحجاب وخلافه الكلام ده بتدخلوا له يعني تتكلموا معه
طبعا ولا
يعني لأن لم يأتي في السياق يعني.
العجيب أن المرأة في أوروبا إذا اقتنعت بالإسلام وأسلمت تبدأ معها رحلة مجاهدة جديدة في إقناعها بالحجاب.
صحيح.
لكن المرأة في أوروبا في أفريقيا مجرد ما تسلم تقول إذن اعطوني الحجاب، كيف أصير مسلمة بدون حجاب؟
هي تعلم أن الحجاب من لوازم المرأة،
هي ترى المسلمة يعني ترى مسلم في قريتها مسلمة أو اثنين. يعني في امرأة بنقول لها هل بنقول للنساء هل عندكم مسلمات؟ قالوا ما عندنا غير ثلاثة في القرية. ماذا تعرفون عن المسلمات؟ قالوا نعرف عنهن المحافظة على أنفسهن والحجاب، ولا تبرز شيئا من جسمها للرجال ولا تخالط الرجال.
كويس.
يعرفون عنها العفة والحياء وكذا. فمجرد ما انتقلت إلى الإسلام إذن ينبغي أن تبتسم بهذه الصفات،
تكون كالمسلمة.
فإحنا في أول رحلة أخذنا معنا 1200 حجاب. حجاب يعني إسدال صلاة كامل 1200 حجاب، وكنا نوزع منه والباقي يظل. انتهى في يومين اثنين،
الله
للتوزيع فضلا انتهى في يومين اثنين. لكن أنا كنت أرى المرأة تفرح جدا بالحجاب لما تأخذه. اعطوني حجاب، نقول طيب اقف طابور وزع عليهم، نبدأ المترجمين الناس يوزعوا على النساء حجابات، حجاب كامل يدبك الوجه والكفين فقط. طبعا لما اخذ هم بيلبسوا القط، النساء بيلبسوا هناك القط كده، يعني لا عندهم لا اسلام ولا شيء. فكانت تفرح به جدا وتاخذ الحجاب فرحه. فكنت اسال اقول لهم لماذا تفرح المرأة بالحجاب؟ قالوا لانها فقيرة تستر نفسها به إذا خرجت، وبالليل تستغطى بمكان البطانية.
يا سلام، يعني مش مجرد حجاب، حجاب والحاف وبطانية وكسوة وكل حاجة. لا إله.
ولذلك نحن هنا لما عملنا حملة الحجابات احنا أخذنا الحمد لله 1200، وبعدين أخذنا 5000 حجاب، وبعدين 7500.
أنتوا عملتوا حملة سابقة للتبرع بالأحجبة؟
يعني تكلمنا قلنا من يعني كل مسلمة تستر مسلمة جديدة. فاتصلنا بالمصانع هنا في مصر نعمل حجابات هنا ونشحنها إلى هناك.
والدعوة مفتوحة لا تزال.
ما زالت، ما أنا أقول لحضرتك نحن الآن إن شاء الله مسافرين بعد 15 يوم بإذن الله. والإخوة أبلغونا الآن المقيمين هناك أنهم اتفقوا مع 2 تي إيه 200 قرية وتي 200 قرية، يعني 400 قرية، وجابوا له صورة الملوك ومجلسين معهم ملوك نصارى، قالوا نرحب بكم تأتون تدعون الناس إلى الإسلام.
ما شاء الله.
400 قرية في انتظارنا، وفي بنعد الآن 10 دعاة وحوالي 2 أو 3 من رجال أعمال. ومن يريد أن يسافر معنا نحن بنرحب على الرحب والسعة، بس بيسافر على حسابه طبعا. التأشيرة سبع يعني حوالي 8000، حوالي $1000 يعني تذكرة والتأشيرة. المهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
المهم انا عايز اخطف يعني هذا الوعد ان يكون كاميرا امجاد يعني ترتيب في هذا، ولينا حاجات حصريه يعني بلغه الاعلام ان شاء الله.
طيب خلاص يعني لا مانع عندنا لو امجاد ترسل معنا مخرج، احنا خلاص بندخل الجوازات في خلال اليومين الثلاثه دول بندخلهم السفاره بتاخد تاشيره في خلال 3-4 ايام، وسفرنا حوالي يعني بعد حوالي 20 يوم ان شاء الله.
ان شاء الله نرتب بقى.
فالحجابات الاخ جزاه الله خيرا صاحب المصنع، الحجاب يباع ب 45 جنيه بالجمله ب 35 جنيه، قال لا انا هعطه لكم هتبرع ب 60%، هعطه لكم فقط ب 17 جنيه.
الله اكبر ما شاء الله.
فاتفقنا يعني على 20,000 حجاب على اساس ان احنا المقرر في الرحلات بقى حاليا، الرحلات حاليا بعد التطور وكذا، ان الرحلة بتدخل على الاقل 200 قرية.
200 قرية.
بيسلم حوالي ما بين 10,000 ل 15,000 في الرحلة التي تستغرق 15 يوم.
الله اكبر.
ده تقريبا.
الله اكبر 200 قرية. المية هناك يعني انا كنت زمان يعني حضرت رسالة ماجستير بعنوان الماء ودوره في الدعوة إلى الله.
ما شاء الله.
كان عنوانها مش فاكر تفاصيلها لكن
جميل.
يعني حضرتني هذه الفكرة عنوان هذه الأطروحة في هذا اللقاء الماء. وإحنا الماء في حياتنا في الدعوية وفي أحكام الطهارة وزمزم في حياتنا يعني جزء من منظومة الشريعة.
من يشتري بئر رومة.
نعم وهكذا. الماء ودوره في فتح القلوب وتقريب النفوس في مثل هذه الأماكن يعني الضحلة والقحط يعني.
ده سؤال جميل جدا ولذلك أنا أقول لإخواننا يا إخواننا أنتم تقرؤون قصة عثمان بن عفان الذي جاء إلى المدينة وكان يهودي له البئر ويبيع الماء على المسلمين للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فدخل عثمان بن عفان من يشتري بئر رومة ويجعل دلو كدلو المسلمين يعني لا يبيع فجاء عثمان بن عفان وكانت البئر غالية جدا فقال عثمان له لليهودي اشتري نصفه فاشترى نصف
شريك فيه
اشترى نصفه قال خلاص انا يوم وانت يوم ففي اليوم بتاعه يقول لجميع المسلم اشرب واملوا كذا في يوم اليهودي لا يجد من يشتري
يا سلام سلام على عبقرية الصحابة سيدنا عثمان
انا يوم وانت يوم فجاء اليهودي قال اشتري الباقي فاشتراه بايه بأقل ثمن بعد ما رفع الثمن عليه في النصف الأول فأنا أقول يا جماعة ما زال بئر رومة مفتوح
الله أكبر
مفتوح يكفيك أنك هتحفر بئرا في مكان لا يوجد فيه ماء كل أهل القرية يشربون منه كلهم يتوضؤون منه كلهم يغتسلون منه في كل كبد رطبة أجر كل هذا يأتيك أجره وثوابه
الله أكبر طب نشوف بقى
نشوف بقى افتتاح البئر
افتتاح البئر
وكيف يفرحون بالبئر
في حضرة المختار طاب لقاؤنا
بسم الله نستعين فهو الرزاق الكريم وسنبدا هذا الذكر بسم الله الله اكبر الله اكبر اشربوا منه اشربوا منه انه جميل عذب جميل
أفضل.
ما شاء الله اشربوا منه اشربوا منه اشربوا منه انه جميل عذب اشربوا لا سيبني أجد على الأرض هكذا فالقبلة هكذا هكذا قل لهم سنسجد سجدة شكر لله على هذا الماء الذي رزقنا الله إياه الله أكبر الله أكبر
سبقت إليك صلاتنا وسلامنا يا سيدي تناول أحبة من هنا
الحقيقة مش عارف يعني جاءتني هذه الخطرة أن يعني هذه الآبار في هذا الزمن على بعد المسافة الزمنية بين زمزم التي يعني تفجرت تحت أقدام إسماعيل وهاجر المصرية وأنتم مصريون خليني أربط هذا الربط المهم فهذه
لكن نحن نكلم العالم كله
وهذه أخواتها
نحن يعني نكلم العالم مش المسلمين فقط
نعم طبعا للعالم كله المسلمين في العالم لكن أقول هذه أخوات زمزم إن صح التعبير يعني هذه الأبار التي تفتح بهدف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحضرتك قلت لي إن إحنا بنكتب على تأسيس الحجر باللغة البلد هذه جملة كده قلتها لي
أيوة.
عرض الفيديو ما تكتبون فيها يعني
أن نكتب على البئر هدية من المسلمين إلى الشعب الملاوي بالإنجليزي
ما شاء الله
كل واحد يمشي يرى أن الذي حفر هذا البئر هم المسلمين، بغض النظر عن المؤسسة أو غيره أو المنظمة، لكن هو يعرف أن المسلمين وصلوا إلى هذا المكان ودخلوا إلى أدغال القرى التي الحكومة الملوية ما بتقدر توصل لهم أصلا، ما عندها إمكانيات توصل لهم، والمسلمين أعطوها هدية. فالذي يقرأ هذا يذهب إلى المسلمين ليسلم،
الله أكبر،
يعرف أن الإسلام دين الرحمة.
كل واحد بيحاول يفكر من الناس الطيبين المسلمين أنه يترك صدقة، يعني صدقة جارية في حياته، يعني يورث مصحف، يعمل مسجد، كلام زي كده. لكن حفر بئر في مثل هذا يشرب منه المسلمون ويتوضؤون وفي هذا، أليست هذه صدقة جديدة ومهمة في حياة كل من أراد؟ أن أنت تقول البئر بيتكلف تقريبا $4,000
$4,000
يعني في بعض
عمق 60 متر في الأرض الصخرية، بنجيب شركات بتعملنا $4,000. بس تصور هذا الذي زي ما احنا قلت صدقة جارية، كل من توضأ منه له مثل أجره، كل من شرب له مثل أجره، كل من ابتسل له مثل أجره، حيوان أو طير شرب منه في كل كبد رطبة أجر، كل هذه الأجور تأتيه.
فكرة البئر حينما يعني تضخ منه الماء، تخرج منه الماء، أنا شايفكم بتشربوا منه وبتتوضوا، يعني بتقولي المية طعمها غاية في اللذة،
عذب
يعني
عذب عذب جدا. لا تنسى أن هذه الدول هي منابع النيل،
صحيح،
هذه الدول دولة بروندي، رواندا، موزمبيق، ملاوي، تنزانيا، أوغندا، أثيوبيا، هذه كلها منابع النيل. يعني الآن يبدأ الشتاء عندنا، فصل الشتاء، يبدأ عندهم فصل الصيف
عكسنا،
فصل الصيف، لكن فصل الصيف هذا هو فصل الأمطار،
ما شاء الله،
يعني الجو حر وينزل المطر، حر وينزل سبحان الله على جبال، والجبال تمشي كأن الله لم يكتب لهم رزقا في هذا الماء، الأرض منحدرة وتمشي الأرض لكي تأتي إلى
بلادنا. نعم،
حاجة عجيبة.
إذن الماء في المتناول، بس حد يحفر هذا البئر يعني فتخرج عذبة طهورة.
أنا أقول لحضرتك البئر $4,000، لكن من الذي يملك دولارا
بالنسبة هنا؟
هناك ناس فقراء.
لا، احنا هنا بنتكلم بهذه المشاهد وهذه الرحلة، الأمة المسلمة في كل مكان، وفي وأمة العرب، يعني المسيرين منهم وهم كثر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن ربما بعضهم يريد أن يعمل خيرا لم يعهده، فهذه فرصة انه يعني يذهب يشتركوا بالناس. برضو الارقام مره تانية عشان الاخوه اللي عايزين يتواصلوا معانا على الشاشه الان.
وبالمناسبه نحن كل شهرين بنسافر وبناخد معنا اي داعيه يريد ان يسافر، اي رجل اعمال يجي، يعني في بعض رجال اعمال بيطلعوا معانا يحددون الاماكن بانفسهم
ما شاء الله،
ويروا البلاد، يعني نقول له تعالى سندخل مثلا 200 قريه نصرانيه، يدخل معنا القريه تسلم، يقول انا احفر بئر هنا، القريه تسلم، رأينا قرى تشرب من برك،
بركة.
أقول لهم تشرب من هذا الماء العكر؟ قالوا نحن بين أمرين، إما أن نشرب هذا الماء أو نموت عطشا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ومعي فيديوهات لحوالي قريتين أو ثلاثة من برك. يعني عندهم فقر مدقع. طيب يا جماعة، ما الذي جاء بكم لهذه الأماكن؟ خلاص جالسين على المطر، يزرعوا الذرة ويخرجوا الذرة، يأكلون على قدر المستطاع ويشربون من هذا الماء، سبحان ربي العظيم. لكن هناك نقطة، هؤلاء القوم رأيتهم ذو صحة قوية،
سبحان الله، رغم الحياة
الفقر والحياة، ومرة واحدة يأكل في اليوم وكذا، ولا يجد باقي اليوم ماء وكلام من هذا، قد يأكل أوراق الشجر أحيانا، يأكل عجين، يأكل أي شيء. قلت لهم الشباب هنا ما شاء الله، اللهم بارك. قالوا تريد أن تعرف السر؟ قلت نعم. قال انتظر بكرة في الصباح سترى. انتظرت من بعد الفجر، هم غير مسلمون يعني لما يصلوا الفجر يا دوبك طلع النهار كده، وجدت ناس ماشيين كتير. الناس دول الى اين؟ قالوا الى مصالحهم. كيف؟ قال يعني هو موظف مثلا بينه وبين وظيفته 7 كيلو، بدل ما يدفع ربع دينار اجره، لا يطلع من بدري يذهب ماشيا 7 كيلو، وفي العمل الظهر يرجع ماشيا
7 كيلو،
7 و7 14 كل يوم،
سبحان الله.
فربنا رزقهم الصحة والعافية بالمشي، الرياضة. عندنا أقول لك لازم تمشي كل يوم نصف ساعة ربع ساعة وتحرك نفسك، والدورة الدموية، الدورة هناك شغالة
طبيعي. احنا معنا
يعني احد ملوك القرية، مش عارف معنا فيديوهات تانية ولا
معنا فيديو كمان.
طيب بنشوف عموم الناس اهل القرية بالاسلام، لكن ملك القرية عايزين نشوف ملك من الملوك هذه القرية وهو يدخل في الاسلام. نشوف الفيديو ده ونرجع لحضرتك.
في حضرة المختار طاب لقاؤنا.
ملك القريتين، ما اسمك؟ شرورة. شرورة، هذا ملك القرية المجاورة. أسلمت؟ قل له هل أسلمت؟ وهذا ما اسمه؟ مسونغو. هل أسلمت؟ واقتنعت بالإسلام؟ هذا ملك قرية كمبيري أسلم واقتنع بالإسلام بفضل الله، وكل هذه القرية بفضل الله أسلمت، كلها أسلمت بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا بفضل إخواننا من قطر معنا عرضوا عليهم الإسلام فأسلموا على أيديهم، والآن كل القرية ستقف وتنطق بالشهادتين. هيا نقف كلهم قف.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولعل إسلام هؤلاء الأفارقة أيضا هو طبعا هدية يعني متواضعة، لكن يحبها رسول الله سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم. في كل مرة تهدون قرية جديدة إلى سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم تمشون على طريقه. لكن لا أنسى هنا أن هذه هدية أيضا مقدمة لأحد ملوك أفريقيا، ملك الحبشة النجاشي رحمه الله، فهو يعني يذكر
له السبق.
نعم، له السبق يعني. شيخ وحيد، يعني لا أملك إلا أن أتقدم لك بوافر الشكر والتقدير والدعاء، وأعتقد أن كل الإخوة والأخوات سيدعون لك على وجه الخصوص أن يوفقك الله سبحانه وتعالى في هذا الفتح المبين يا رب، أنت وإخوانك، والقافلة تسير بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني أنت عطست وتكلم عن الدعاء عشان أقول لك يرحمك الله.
الحمد لله.
الحمد لله. والإخوة المشاهدين، هذه يعني جاءت دعوة من الله سبحانه وتعالى.
أشكرك
شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا، وعلى وعد إن شاء الله بعد كل رحلة تجعلنا بالسلامة بمشاهد جديدة يعني تشرح صدور المسلمين وتقول لهم لا دينكم دين عظيم، دينكم ناضد بالحياة، دينكم غير محصور في بقعة جغرافية ولا بلد، ديننا دين عالمي. نعم. نحن بنقف نقول لربنا الحمد لله رب العالمين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
يعني عفوا قبل أن تختم، أحب أن أذكر حقيقة لإخواني، وهي أن هذا الفضل لله أولا، ثم لإخواننا الدعاة ولإخواننا المتبرعين. أنا مجرد داعية من بين هؤلاء الدعاة، حتى لا ينسب الفضل إلى غير أهله، فأنا واحد من هؤلاء الدعاة الكثر الذين أسلم على أيديهم أكثر مما أسلم على يدي، وأيضا نحن نسير ونتحرك بتبرعات إخواننا، فهم معنا في كل موطن أجر هؤلاء في ميزان حسناتهم، فلا بد أن ينسب الفضل إلى أهله. بارك الله فيكم،
هكذا علمتنا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وبشكر حضراتكم ونلتقي بكرة على خير. السلام عليك أيها النبي، السلام عليكم ورحمة الله.